بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعنة دائما على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. فالتحقيق أن كل من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه له، فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه. فإن أراد مالك الغرس قلعه فعليه أرش طم الحفار، وإن أراد مالك الأرض تخليصها فعليه أرش الغرس. الكلام في المسقط الرابع، وانتهينا من تصرف المغبون ووصلنا إلى تصرف الغابن. قلنا تصرف الغابن تارة يكون بالنقيصة، تارة يكون بالزيادة، وتارة يكون بالامتزاج. انتهينا من تصرف الغابن بالنقيصة وذكرنا حكمها، وتكلمنا عن تصرف الغابن بالزيادة إذا كانت الزيادة حكمية. وتكلمنا أيضا عن الزيادة إذا كانت زيادة عينية. ذكر المصنف لهذه الزيادة ثلاثة احتمالات، وذكر أدلة كل احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمالات هو ماذا؟ هو جواز، طبعا قال بأنه الزيادة العينية تارة تكون كالغرس وتارة تكون كالزرع. الآن فيما إذا كانت الزيادة العينية كالغرس، قال هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول بأن المغبون عندما يسترجع أرضاه له أن يقلع هذه الأشجار من دون أرشد. الاحتمال الثاني لا يجوز للمغبون أن يقلع ذلك لا بأرشد ولا بدون أرش، بل يجب عليه أن ينتظر ما دامت الأشجار موجودة. الاحتمال الثالث هو ماذا؟ أنه يجوز للمغبون قلع الأشجار، ولكن بشرط أن يدفع الأرش لمن؟ للغابن. هذه احتمالات ثلاثة ذكر أدلتها. الآن يريد أن يحقق المصنف هذه المسألة. من خلال هذا التحقيق يقول بأن الاحتمال الثالث هو الصحيح، وهو يجوز للمغبون إذا استرجع أرضه ووجد فيها غرسا أن يقلع الغرس، ولكن يجب عليه أن يدفع الأرش لهذا الغابن. لماذا؟ يقول لأنه كل واحد من المالكين يملك ماله. المغبون يملك أرضه، والغابن يملك غرسه، وحسب الفرع كل واحد ليس له حق على الآخر. نعم، يعني ما يقدر يجعل لنفسه حق لصاحب الأرض ويلزم به صاحب الغرس، ولا صاحب الغرس يستطيع أن يجعل لنفسه حقا ويلزم به صاحب الأرض. فإذا كان كذلك، تارة المغبون يرضى ويقبل أن يبقى الغرس في أرضه، هذا ما عندنا أي مشكلة، أو لا صاحب الغرس يرضى أن يقلعه وتنتهي المشكلة، هنا هم بعد ما عندنا أي مشكلة من دون أرش. ولكن إذا لم يرضى هذا ولا ذاك، ففي هذه الحالة بما أن الأرض هي مملوكة للمربون يجوز له تخليصها من مال الآخر وهو الغرس، والغرس بما أنه مملوك للغابن يجوز له تخليصه من هذه الأرض. فإذا أراد الغابن أن يخلص ماله وهو الغرس عن الأرض فيجب عليه أن يدفع أرش الحفر التي يحدثها في هذه الأرض نتيجة لقلعها. وكذلك من الطرف الثاني، إذا صاحب الأرض أراد أن يخلص ماله من هذا الغرس الذي حققه وأوجده هذا الغابن، يجب عليه أن يدفع أرش الغرس منصوبا ومقلوعا. لماذا؟ أنزل لقائل أن يقول بأنه لا، الغارس عندما غرس هذه الأشجار حصل له حق دائما، يعني هذه الشجرة عندما غرست وجد له حق ما دامت نعم هذه الشجرة موجودة. فإذا كان كذلك معنى ذلك أنه لا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعها حتى بأرش. يقول هذا توهم باطل، لأنه صحيح أن المراد من الدوام هو ما دام الشجرة منصوبة، ولكن ثبوت حق بالنسبة إلى الغارس وهو الغاصب لا يمنع حقا الآخرين وهو حق صاحب الأرض. لأنه لو قلنا بهذا الأمر وهو أن الغرس حقق حقا دائميا بالنسبة إلى الغارس، معنى ذلك أننا ضيعنا حق صاحب الأرض الغابون. فإذا ثبوت حق لصاحب الغرس ليس معناه سلب حق صاحب الأرض. إذن هذا هو قول الشيخ الأنصاري، الجمع بين الحقين أنه كل واحد إذا أراد أن يخلص ماله من مال صاحبه يجب عليه أن يدفع الأرش، سواء كان الغارس أو صاحب الأرض. يبقى شيء، ما هو الفرق بين مسألتنا وهو قلنا بأن صاحب الأرض يجوز له أن يقلع الغارس ولكن يدفع الأرش، وبين مسألة التفليس التي ذكرناها في الأمس؟ البائع باع أرضا على المشتري، المشتري هم بمجرد أن وصلت إليه الأرض زرع فيها وغرس فيها غرسا نعم، ثم بعد ذلك لم يستطع المشتري أن يدفع ثمنها فلس، ففي هذه الحالة يجوز للبائع أن يسترجع أرضه أم لا؟ يقولون نعم. يجوز له أن يقلع الغرس أم لا؟ يقولون لا يجوز، بل حتى أجرة الأرض هم ليست له. ما هو الفرق بين ما نحن فيه حيث جوزنا القلع ونقول بأنه إذا لم يقلعها وأراد أن يبقيها يجوز له أن يطلب أجرة المثل من الغارس مالك الغارس؟ ولكن هنا بالنسبة إلى التفليس يقولون يجب على صاحب الأرض أن يصبر ما دامت الأشجار موجودة، وثانيا لا يجوز له قلعها، وثالثا لا يجوز له أخذ أجرة الأرض. ما هو الفرق بين البابين؟ يقول لعل الفرق هو بالنسبة إلى التفليس، عندما المشتري أخذ الأرض البيع لم يكن متزلزلا، الملكية كانت ثابتة، لم يكن بيعا خياريا، فعندما غرس غرس في ملكه الثابت وليس في ملكه المتزلزل. ثم عندما لم يستطع أن يدفع الثمن تزلزل العقد. يعني كان يجوز للبائع أن يصبر أو لا يصبر. فإذا ملكية الغرس في هذه الأرض كانت سابقة على تزلزل العقد، فلذا البائع لا يجوز له أن يقلع الغرس، لأنه عندما غرسه غرسه في ملكه المستقر. نعم. ولا يجوز له أخذ الأجرة ما دامت هي في أرضه، بخلاف ما نحن فيه. الغارس عندما غرس كانت المعاملة متزلزلة، لأن وإن كان المغبون جاهلا بالغب ولكن الغابن كان يعلم بالغب، ويحتمل في كل لحظة أن يلتفت المغبون فيسترجع ما دفعه وهي الأرض، ومع ذلك ماذا؟ غرس فيها الغرس. فإذا الغرس من قبل الغارس الغابن تحقق في ملك متزلزل وليس في ملك مستقر، فإذا حق المغبون كان سابقا على حق الغابن، فلذا هنا يجوز له أن يقلعها، أو إذا لم يقلعها أن يأخذ أجرة المثل. هذا هو الفرق بين البابين. إذن بحسب تحقيقنا لا منافاة بين الأمرين، لأن كل أمر من باب على حدة. زين، هسه إذا قلنا بأنه يجوز القلع، هسه سواء كان على القول الأول، على الاحتمال الأول وهو شنو؟ مع الأرش أو بدون الأرش يجوز للمغبون أن يقلعه، أو لا على القول الثالث بأنه يجوز له أن يقلع الغرس ولكن مع الأرش. على كلا القولين عندما نقول يجوز القلع، هل يجوز للمغبون أن يباشر القلع أم لا؟ هو مأذون أن ماذا؟ يجوز له أن يطالب الغابن. إذا قام بالفعل فبها ونعمت، إذا لم يقم يقدم أمره إلى ماذا؟ إلى الحاكم الشرعي. إذا قام الحاكم الشرعي يجبر الغابن أن يفعل ذلك، إذا فعل فبها ونعمت، إذا لم يفعل الحاكم هو الذي ماذا؟ يباشر العمل. إذن هنا وجوه سوف تكون صحيح. إذن على كل حال لا يجوز للمغبون أن ماذا؟ أن يباشر القلع. يقول هذه الشيخ الأنصاري، يقول هذه المسألة عندما طرحها الفقهاء قاسوها بمسألة أخرى، وهي فيما إذا تعدت أغصان شجرة الجار إلى دار جاره. هناك قالوا بأنه لا يجوز لهذا الجار أن يكسر الأغصان، بل يطلب من ماذا؟ من جاره. إذا فعل ذلك فعل، إذا لم يفعل ذاك الوقت نعم يجوز له أن يفعل ذلك. والحال أنه يمكن التفريق بين المسألتين. فيما نحن فيه الغرس حصل بفعل الغارس الغابن، والحال أن هناك تعدي أغصان شجرة الجار لم يكن بفعله. فإذا لم يكن بفعله إذا لا يجوز له ماذا؟ أن يباشر العمل إلا بعد مطالبة مالك الشجرة. بخلاف ما نحن فيه، ما نحن فيه الغرس تحقق بفعل الغابن الغارس، فإذا كان بفعله والآن رجعت الأرض يمكن أن نقول بماذا؟ بجواز المباشرة. يعني إذن قياس إحدى المسألتين بالمسألة الأخرى مع وجود الفارق هذا يسبب مشكلة. زين. وأما إحنا قلنا بأنه المغبون له أن يقلع الغرس وله أن يصبر. هسا إذا صبر يجوز له أن يأخذ أجرة الأرض أم لا؟ نعم يجوز له أن يأخذ أجرة الأرض لما قلنا سابقا، لأن حق المغبون كان سابقا على حق الغارس لأنه غرس في أرض متزلزلة. هذا كله فيما إذا كانت الزيادة عينية كالغرس، وأما كالزرع فيفرد لها بحثا منفصلا. لذا يقول في التحقيق، من خلال هذا التحقيق يريد أن يقوي أو يختار الاحتمال الثالث وهو الجمع بين الحقين. فالتحقيق أن كل من المالكين، مالك الأرض ومالك الغرس، يملك ما له لا بشرط حق له عليه السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. فالتحقيق أن كل من المالكين، مالك الأرض ومالك الغرس، يملك ما له لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه للآخر. إذن كل واحد يملك ماله من دون أن يفرض شروط على المالك الآخر، لا صاحب الأرض
ولا صاحب الغرس،
ولا صاحب الغرس. فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه، واضح. فإن أراد مالك الغرس قلعه فعليه أرش طم الحفر، لأنه سوف يوجد حفرا في هذه الأرض نتيجة لقلعها. وإن أراد مالك الأرض تخليصها، أي تخليص الأرض من هذا الغرس، فعليه أرش الغرس، يعني الفائد بين الغرس المنصوب والمقلوع، أعني تفاوت ما بين كونه منصوبا دائما وكونه مقلوعا. شوف، كونه منصوبا دائما، هاي الدائما اللي استعملها هنا وبعد قليل هم يستعملها مرة ثانية، قد تكون سببا للإشكال، لأنه إذا قلنا بأن الغارس إذا غرس الشجرة سوف يحقق له حقا دائما، إذا كان له حق دائم على أي أساس يجوز لصاحب الأرض أن يقلعها؟ وإذا قلعها يدفع له الأرش. فإذا يجب علينا أن نقول ماذا؟ بأن المراد من الدوام يعني ما دامت الشجرة منصوبة، مو الدوام بالمعنى الذي نحن نفهمه. نعم، فمثل ما تقول مثلا الكاتب متحرك الأصابع دائما، هذا مو أنه حتى في حال النوم هم محرك أصابعه، لا، يعني ما دام هو كاتب. فكون هتشي نقول المراد من الدوام هو ما دام المتعلق مثلا موجودا، هكذا أعني تفاوت ما بين كونه منصوبا دائما وكونه مقلوعا. وكونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا على عدم تسلط صاحب الأرض أو مالك الأرض على قلعه. ليش؟ لأنه إثبات حق شخص لا ينافي ثبوت حق شخص آخر. لماذا؟ لأن المال هو الغرس المنصوب، شوف، بصفة النصب، الغرس المنصوب، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له. ما دام هو منصوب فهذا الحق موجود له. إذا جاء صاحب الأرض وأراد أن يقلعه سوف يرفع حقا له، وهو شنو الحق؟ الحق حق النصب. فهنا الغرس المنصوب والمقلوع هناك تفاوت، يجب على صاحب الأرض أن يدفع هذا التفاوت. فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان. ما نقول بأنه إذا غرس سوف يتحقق له
أن يكون هذا الغرس في هذا المكان دائما. ليس كذلك، حتى نريد أن ماذا؟ أن نفوت حقا صاحب الأرض. فافهم، يقول الدوام اللي دائما منصوبا دائما مو أنا اللي ذكرتها، كثير من الفقهاء قيد الدوام موجود. فإذا فسرناها بما فسرناها بمعنى ما دام المشكلة تنحل، ولكن إذا كان المراد من الدوام هو الدوام المتعارف يعني إلى الأبد، ففي هذه الحالة لا يجوز لصاحب الأرض أن ماذا؟ أن يقلع الغرس أبدا. ليش؟ لأنه منافي لحق دائم للغابن الغارس. ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس. هناك في مسألة التفليس قالوا بأنه صاحب الأرض لا يجوز له أن يقلع الشجار، ولا يجوز له أن يأخذ أجرة الأرض، بل يصبر ما دامت الأشجار منصوبة. وهنا تقولون شيئا آخرا، حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الأرش، ويمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك المتزلزل فيما نحن فيه في مسألة الغابن. وإن كان المغبون جاهل بالغابن البائع، ولكن المشتري كان عالما فيعلم بأن هذه المعاملة معاملة غبنية، وفي كل لحظة يحتمل أن المغبون سوف يلتفت إلى الغابن
فيفسخ المعاملة،
ومع ذلك غرس. إذن حق المغبون كان سابقا على حق الغارس. لماذا؟ لأن الغارس قد غرس في ملك متزلزل، بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه يعني في باب الغابن. فحق المغبون إنما تعلق بالأرض قبل الغرس، واضح؟ بخلاف مسألة التفليس. مسألة التفليس البيع كان بيعا لازما، وكان من المفترض على المشتري بعد أسبوع أو 10 أيام أن يدفع الثمن، وقد دفع قسما منه. فعندما وصلت إليه الأرض بالملك المستقر غرسها شجرا، ثم بعد ذلك فلس فلم يستطع أن يدفع باقي الثمن. نعم، فلذا جاء البائع وفسخ العقد. زين، لأن سبب التزلزل هناك يعني وين؟ يعني في التفليس بعد الغرس، فيشبه بيع الأرض المغروسة مثل ما يشتري الإنسان أرضا مغروسة ويقول له إذا أنت ما تريد هذا الغرس ليش اشتريت هذه الأرض؟ فإذا اشتريتها وأنت تعلم بأنها مغروسة يجب عليك أن تنتظر ما دام الغرس موجودا ومنصوبا. فيشبه بيع الأرض المغروسة، وليس للمشتري قلعه ولو مع الأرش بلا خلافين. بل عرفت أن العلامة قدس سره في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغارس. بعد مو بس المقدار، يقول لأنه الغابن كان يعلم، الغابن كان يعلم بأن المعاملة غبنية، وملكيته لهذه الأرض ملكية متزلزلة، في كل آن ممكن المغبون أن يعلم بالغبن ويأخذ بخياره، ومع ذلك غرس وكأنه مقدم على الضرر. ثم إذا جاز القلع، مو قلنا بأنه يجوز له أن يقلع حس على القول الأول أو على القول الثالث؟ الفرق فقط على القول الأول يقلع بدون أرش، القول الثالث يقلع بالأرش. هسه عندما نقول يجوز للمغبون أن يقلع إذا جاز القلع، فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع أم له مطالبة المالك بالقلع؟ يجي يقول للغارس أنت تملك هذه الأشجار وأنا استرجعت عين أرضي وأريد أن أخلصها من مالك، تعال اقلع اشجارك. وان كان على القول الثالث يدفع الارش، على القول الاول بلا ارش. نفس عمليه القلع، هل يجوز للمقبول ان يباشره ام لا؟ يقول ومع امتناع المالك يجبره الحاكم، يعني يقدم امره الى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي ماذا يقول لمالك الغرس؟ اقلع غرسك، اذا عمل عمل، واذا لم يعمل هو يقلعه الحاكم او لا. ياتي دور المغبون. وجوه ذكروها فيما لو دخلت اغصان شجر الجار الى داره، يعني الفقهاء قاسوا هذه المساله بمساله تعدي اغصان شجره الجار الى الدار. والحال انه يحتمل الفرق بينهما، لان غرس الغارس كان بفعل الغابض، بخلاف تعدي اغصان شجره الجار لم يكن بفعل
الجار
وانما هو نتيجه لنمو الشجره. ويحتمل الفرق بين المقامين من جهه كون الدخول هناك بغير فعل فعل المالك، وهو شنو؟ تعدي
الشجرة،
تعدي الأغصان الشجرة. ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار، حتى إذا الجار قال له تعال هاي شجرتك ترى أغصانها متدلية على بيتنا، تعال اقطعها، مو واجب علي أن يلبي. ليش؟ لأنه مو فعل. نعم، إذا مو فعل على أساس. ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلع. طبعا وإن جاز للجار قلعها بعد الامتناع، إذا امتنع الجار يجوز له أن يباشر العمل أو لا. بعض الفقهاء قالوا قبل الامتناع أصلا هو يجوز له. لماذا؟ لأنه أصلا المسألة من واديين، هناك بفعل الفاعل وهنا لم يكن بفعل المالك. الغرس بفعل المالك، هنا لم يكن بفعل المالك. إذا قياس هذه المسألة بتلك المسألة وذكر الوجوه والاحتمالات الواردة في تلك المسألة مع اختلافهما والفرق بينهما، هذا أمر غير صحيح.
نعم، بالقلع شيخنا يطلع الشجرة أساسية ولا قص الأغصان؟
لا لا، الأغصان.
قلعها بعد الامتناع.
إذا القلع وإنجاز. ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلع. القلع بالنسبة إلى مثلا قلع الأغصان مو نفس الشجرة، ألا إذا كانت الشجرة هي بساقها مثلا كانت متعدية على الجار. زين، إذن هنا حتى إذا جوزنا للجار أن يباشر قص الأغصان، ليس معناها أنه في مسألتنا أيضا يجوز له أن يباشر القلع. ليش؟ شنو الفرق؟ لأنه هناك عندما يباشر لأنه فعل لم يكن منتسبا إلى مالك الشجرة، فلذا يجوز له. ولكن بالنسبة إلى الغرس هو فعل المالك فلا يجوز له أن يباشر. زين، هسه قلنا بأنه المغبون عندما يسترجع أرضه يجوز له أن يصبر على الغارس الغابن، أن تبقى الأشجار في أرضه، ويجوز له أن يقلعها، يعني يطالب الغابن بقلعها مع دفع الأرش أو بدون دفع الأرش. هسه إذا اختار المغبون بقاء الغارس، هل يجوز له أن يطلب أجرة الأرض من الغارس أم لا؟ نعم يجوز له. لماذا؟ لأنه قلنا بأن حق المغبون مقدم وسابق على حق الغارس. وأما لو اختار المغبون الإبقاء، يعني إبقاء الغارس، فمقتضى ما ذكرناه من عدم ثبوت حق لأحد المالكين على الآثار استحقاقه الأجرة على البقاء، لأن انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس لا بسبب لاحق له، حتى تقولون بأنه لا يجوز له أن يطالب بالأجرة. هذا كله حكم الشجر. هسه إذا كانت الزيادة العينية مو بالغرس بل بالزرع، هسه شنو الفرق بين الزرع والغرس؟ الشجر ممكن أن يكون مثل النخيل، النخلة كم سنة تعيش؟ 40 أو 50 سنة. نعم، فإذا هذا صاحب الأرض يريد يصبر 40 سنة أو 50 سنة يعني بعد ما، فلذا يقولون بأنه يجوز القلع أو لا يجوز القلع. بالنسبة إلى الزرع مثل الحنطة والشعير ممكن تكون 6 أشهر أو 3 أشهر أو 4 أشهر، ما أعرف كم الفترة اللي تكون من حين. فهنا يمكن أن نقول بأنه على كل حال لا يجوز الغارس، لا يجوز القلع. ليش؟ لأنه سوف يكون ضررا مع كون المغبون قادرا على الانتظار والصبر هذه الفترة. نعم، يجوز له أن يأخذ أجرة الأرض. الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام ذكره الشهيد في الظاهر. الشهيد في المسالك يقول لماذا؟ يقول لأن هذا الأمر هو مقتضى الجمع بين الحقين، هم حق صاحب الأرض محفوظة لأنه يأخذ الإجرة، وهم حق صاحب الزرع والفترة قصيرة، فلذا هنا تختلف القضية عن الغارس. الشيخ الأنصاري بدقته يقول فافهم أو فتأمل. فتأمل زين. إذا كان فتأمل يقول طول المدة وقصر المدة لا يرفع الضرر. إما أن تقول أخذ أجرة الأرض يرفع الضرر من المغبون أو لا يرفع. إذا تقولون بأن أخذ المغبون أجرة الأرض يرفع الضرر عنه فلا فرق بين أن تكون المدة قصيرة
أو طويلة.
وإما أن تقولوا بأنه لا، أجرة الأرض لا ترفع جميع الضرر وإنما ترفع قسما من الضرر، ففي هذه الحالة يجب عليكم أن تقولوا بجواز قلعه من قبل المغبون سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة. إذن التفريق غير جاهز، هذا ما يقوله الشيخ الأنصاري. ولكن بالوجدان أنه حتى متى يقبل أن يأخذ الأجرة؟ سيقول بأنه أنا أرضي رايحة، على الأقل خل أخذ أجرة، مو أنه باختياره يريد أن يأخذ الأجرة. ليش؟ لأنه كثير من ملاك الأرض إنما يشتريها ليزرعها ويستثمرها لا أن يؤجرها هكذا. زين. ثم يقول الفرع الأخير، إذا صاحب الغرس في هذه المسألة، صاحب الغرس أو صاحب الزرع ما فرق، أراد من مالك الأرض أن يعني استجاز مالك الأرض أن يقلع غرسه هو من نفسه، هل لمالك الأرض أن يمنعه بأنه يقول لأنك سوف توجد مثلا حفرا في أرضي وما شابه ذلك، أم لا ليس له ذلك؟ يقول بأنه الأقوى أنه ليس له ذلك، لأن ثبوت حق شخص ليس معناه منع حق الآخر. يعني عندما نثبت الحق لصاحب الأرض ليس معنى ذلك أنه نسلب حق صاحب الغارس، كل حق لا يتعدى على الحق الآخر. وأما الزرع ففي المسالك أنه يتعين إبقاؤه بالأجرة، يعني ماكو حق الغرس للمغبون أصلا، حق القلع للمغبون كما كان في الغرس، لأن له الزرع أمدا ينتظر مو طويل مثل الشجرة. ولعله لإمكان الجمع بين الحقين، يعني حق صاحب الأرض وحق صاحب الزرع على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجار، لأنه لو أجبرناه وقلنا بأنه يتعين عليك أن تصبر وتأخذ الإجراء إلى مدة 50 سنة أو 60 سنة لدخل عليك الضرر. فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض لطول مدة البقاء، يعني بقاء الشجر. فتأمل التأمل ما أشرنا إليه، قلنا بأنه أخذ الأجرة إما أنه يتدارك الضرر أو لا يتداركه. إذا يتدارك الضرر فليس له للمغبون حق القلع لا في الغرس ولا في الشجر ولا في الزرع. وإذا تقولون بأنه لا أخذ الأجرة لا يتدارك ضرر صاحب الأرض، ففي هذه الحالة يجب علينا أيضا عدم التفريق، ونقول بماذا يجوز له أن يقلع الغرس، سواء كان غرسا أو زرعا. ولو طلب مالك الغرس القلع، هو شاف نفسه بأنه يريد يخلص ماله من الأرض، فهل لمالك الأرض منعه؟ فهل لمالك الأرض منعه لاستخدام لاستلزام نقص أرضه بأن راح توصل؟ فإن كلا منهما مسلط على ماله، ولا يجوز تصرفه في مال غيره إلا بإذنه. قد يقال هكذا، لأنه إذا أراد أن يقلع الغرس وإن كان هو مالكا للغرس، ولكن سوف يكون هذا التصرف وهو القلع موجبا للتصرف في الأرض، في أرض شخص آخر، فلا يجوز إلا بإذنه. أم لا؟ هذا الاحتمال. أم لا؟ لأن التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله. وجهان أقواهما الثاني، يعني لا يجوز لصاحب الأرض أن يمنعه. هذا بالنسبة إلى الزيادة العينية. وأما إذا كان التغير بالامتزاج مو بالزيادة، لأن هناك قلنا إما بالنقيصة وإما بالزيادة وإما بالامتزاج، المزج بين الشيئين، وصلى الله عليه وسلم.